أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي ترتبت على عمل الأبرار، وهو قوله تبارك وتعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرور. في هذه الآية المباركة جمع بين النظرة وبين السرور. السرور محله القلب، والنظرة محلها السمت والشكل والوجه وما شابه ذلك. والإنسان في بعض الأحيان يكون داخله على شيء وظاهره على شيء آخر، والسعادة الحقيقية أو الشقاء الحقيقي والتوافق بين الظاهر والباطن. فلو قلنا عن قوم ما شاء الله هؤلاء وجوههم مستبشرة، هذا لا يكفي لبيان واقع أمرهم، لعلهم لصبرهم لقوة تحملهم أخفوا ما هو في ظاهره. وفي بعض الأحيان يقول: لا، وجوههم باسرة كالحة لكن قلوبهم وباطنهم على الفرح والسرور. فجاءت هذه الآية المباركة لتبين أن هؤلاء الأبرار في يوم القيامة ظاهرهم كباطنهم، وجوههم نظرة عليها دلائل الفرح والسرور، وقلوبهم في الواقع والسرور. وهذا يؤدي إلى نوع من الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى لهم في يوم القيامة. فإذا هذا معنى قوله تبارك وتعالى: ولقاهم نظرة وسرورا، الذي هو الأمر الثاني. الأمر الأول فوقاهم، الأمر الثاني ولقاهم نظرة وسرورا. في القرآن الكريم هذه الكلمة النون والضاد والراء باشتقاقاتها استعملت في أكثر من مورد. مثلا في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظر. وقوبلت هذه الوجوه الناظرة بقوله: ووجوه يومئذ باسرة كالحة عليها أمارات ودلائل الشقاء. أيضا في قوله تبارك وتعالى في سورة المطففين: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي يظهر هذا النعيم على مظهرهم الخارجي. فإذا واضح أن هذه الكلمة ناظرة إلى ظاهر الإنسان، والسرور ناظرا إلى باطن الإنسان، فيحصل التكامل بين الظاهر وبين ماذا؟ الباطن. فإذا الأمر الأول الذي رتبته الآيات على عمل الأبرار أن الله سبحانه وتعالى وقاهم شر ذلك اليوم. الأمر الثاني أنه قابلهم ووجدوا في الآخرة ما يدعوهم إلى الاستبشار ويظهر ذلك على وجوههم وما يسرهم في الباطن. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالآية الحادية عشر. الآية الثانية عشر وهي ترتبط بالأمر الثالث، قال تبارك وتعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذا وقاهم، لقاهم، وماذا؟ جزاهم. الباء في قوله بما صبروا أي بسبب صبر، فالباء للسببية، أي كافأهم الله تعالى على ما تحملوه في هذه الدنيا جنة وحريرا. الجنة ترتبط بمكان الاستقرار، والحرير يرتبط بماذا؟ باللباس. هذا سوف يأتي ونعلق عليه إن شاء الله تعالى. فبسبب صبرهم وحبس أنفسهم على طاعة الله سبحانه وتعالى أعطاهم ما يتلاءم مع ذلك. الصبر كما هو معروف من الروايات الكثيرة هو مقام من المقامات السامية، وبعبارة واضحة لا ترتبط باصطلاحات فلسفية أو عرفانية، الصبر والقدرة على التحمل التي أمرنا بأكثر من آية أن نجعلها، هذه القدرة على التحمل، وسيلة وأن نستعين بها. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يرحمكم الله، إن الله مع الصابر. وفي آية أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصبر وسيلة من وسائل تحقيق الغايات والوصول إلى الكمالات. لذا نلاحظ أن أهل المعنى جعلوا الصبر مقاما من المقامات، وإلى ذلك تشير جملة كبيرة من الآيات: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. أعطيناهم هذه المرتبة التي هي من أرفع المراتب، مرتبة الإمامة. مرتبة الإمامة ليست مجرد تشريع وإصدار أمر ونهي وهداية تشريعية، لا، مرتبة الإمامة يهدون بأمرنا، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه الهداية الخاصة. لماذا أعطيوا هذا المقام السامي؟ لأي سبب؟ يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. في آية أخرى يقول الباري تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني لا يوجد حد لمن يتصف بهذا المقام لجزائه وثوابه وأجره. في آية أخرى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. بما؟ يعني يضاعف لهم الأجر بسبب صبرهم. فأجر الصابرين مضاعف، ثم إن جزاءهم فوق كل حساب لا حد له بغير حساب. هذا مقام من المقامات العظيمة. في آية أخرى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. في رواية من الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله قال لي أمير المؤمنين عليه السلام: كيف صبرك إذا ضربت على قرنك واختضب شيبك بدمك؟ هذه المحادثة بين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، محادثة لكي نحن نستفيد، لا أن أحدهما يعلم والآخر لا يعلم. كيف صبر؟ فقال أمير المؤمنين: واختضب شيبك بدمك وأنت في محراب صلاتك ساجدا لربك؟ فقال عليه السلام: ذلك مقام الشكر لا مقام الصبر. يعني تخطى إلى مقام آخر، أن الإنسان يقتل شهيدا في سبيل الله وين؟ في محراب صلاته، وهو في كامل عبوديته لربه تبارك وتعالى. ولا شك أن الوصول إلى مقام الشكر لابد أن يمر بمقام ماذا؟ الصبر. فهؤلاء الأبرار النتيجة الثالثة التي أعدت لهم أن الله سبحانه وتعالى جزاهم بما صبروا مكانا يتناسب معهم ولباسا يليق بهم. لتبدأ بعد ذلك الآيات بوصف هذا المكان وخصائص هذا المكان وخصائص هذا اللباس، وسوف نقف عنده مطول. فإذا خلاصة المطلب أن نتيجة هؤلاء الأبرار لعملهم الذي قاموا به في هذه الدنيا وما تحلوا به في هذه الدنيا أن الله سبحانه وتعالى وقاهم من أي شر وسيئة تقع في يوم القيامة، وبادرهم بما يعطيهم الرضا والسرور في الباطن ويظهر ذلك على وجوههم للناس أجمعين في يوم القيامة، وأعطاهم مسكنا يليق بعملهم ولباسا ينسجم مع حالهم. لماذا؟ بسبب صبرهم. فالعبرة والدرس الذي نستفيده من هذه الآيات المباركة إلى الآن أن هؤلاء الأبرار في عملهم وفي سيرهم وفي كدهم لم يعملوا ما عملوا لأجل هذا الثواب، لأجل جنة، لأجل الجنة والحرير، ولا لأجل المقام والمنصب، وإنما نطعمكم لوجه الله. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجرا محسنين، يكافئهم على عملهم، وإن لم يقوموا بهذا العمل لأجل هذه الأمور. فكانت النتيجة هذه الأمور الثلاثة أزال عنهم ما يخيفهم فوقاهم شر ذلك اليوم، ورضاهم بما أعد لهم فاستقر ذلك في قلوبهم فرحا وسرورا وظهر على ملامح وجوههم. ثم في الاستقرار كان مقرهم هو الجنة، وكان لباسهم هو الحرير. فغطت هذه الأمور الثلاثة تمام ما يتوقعه الإنسان من ثواب وجزاء. الآن أنت في هذه الدنيا، إذا عملت خيرا لشخص ماذا تتوقع منه؟ واحدة من الأمور التي نتوقعها أن يكف عنا شره، يعني هذا من أبسط الأمور، أن لا يأتينا منه، إذا السلطان من السلاطين لا يأتينا منه شر. واحدة من هذه الأمور أن يمنحنا نعما تدخل السرور إلى قلوبنا. لكن في الآية هذا السرور ليس لأجل هذه النعم، يعني النعم جاءت في المرتبة الثالثة، وإنما هذا السرور سرور رضا، أن يكون لنا مقام عند هذا الشخص نرضى به، نصر فيظهر ذلك على وجوهنا. الأمر الثالث الذي نترقبه أنه يترجم ذلك عمليا، يعطينا مسكن، يعطينا ما نحتاج إليه من طعام ولباس. فجاءت هذه الأمور الثلاثة وغطت ما واستوعبت ما يتمناه الإنسان من عمل الخير ولو في هذه الدنيا، لكن كل ذلك مع كون القياس ما أعد في يوم القيامة وفي الآخرة مع ما يتوقعه الإنسان في هذه الدنيا أن يكون قياسا مع الفارغ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهؤلاء الأبرار، وأن ينالنا أو ينيلنا ما نالهم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.